الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن حماد بن حماد بن طلحة القناد قال حدثنا أسباط وهو ابن نصر الهمداني عن سماك عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. وسماك بن حرب قال: جابر بن سمرة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ما هي؟ صلاة الظهر، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه. يعني هي تعتبر صلاة النهار، أول صلاة في النهار هي صلاة الظهر. ففي هذا الحديث مشروعية صلاة الجماعة، في ملازمة الطالب لشيخه، في غير المسجد وفيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار وإظهار الرحمة لهم، وفيه طيب ريح النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه الريح الطيبة، كانت هذه صفته، وإن لم يمس طيبا فإنه طيب الرائحة صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أنس في الحديث القادم الذي بعد هذا: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يبالغ في هذا. وفيه مشروعية التطيب واستحبابه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى طبعا الملائكة ويلقى من بني آدم والوفود، فينبغي أن يكون على أطيب حال، وهذا مما يعين على الدعوة إلى الله، فيحبب الناس في الداعية إلى الله، يحبون أن يجلسوا إليه، يحبون أن يجتمعوا به. إذا كان رائحته عرق وحالته حال وكذا، النفس تتقزز منه فيمتنعون من، أو يعني يكون سبب في منع خير للناس. نعم. إيش؟ نعم. وجؤنة العطار ما هي؟ الجعبة التي يكون فيها، يعني يضع فيها عطرة وطيبة ومتاع العطارين. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال: حدثنا هاشم يعني ابن القاسم قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس قال أنس ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست شيئا قط دباجا ولا حريرا ألين مس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث محبة الطيب فيه بيان لجميل وصفه صلى الله عليه وسلم وفيه بث صفات النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة بين الناس لتعظم محبتهم له، فذكر هذه الأشياء مما تعين على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا وصفت رجلا بصفات كمال وصفات خير تجد القلوب تهفو إليه وتحبه، فهذا من الدين. وفيه اللين المؤمن لإخوانه والعالم مع أصحابه وطلابه، لين المؤمن لإخوانه أن يمسهم مس كان يمسح على الولدان ويمسح على حتى الكبار، كما مر معنا في الترمذي كان يماسح أصحابه إذا لقيهم في الطريق، هذا نوع من الرحمة والمودة والتآلف والدعاء لهم والشعور بأنه يعني كالوالد لأبنائه. وكما جاء في حديث جابر لما جاءه أحد طلاب العلم يسألونه وكان قد أضر في آخر حياته جابر رضي الله عنه وابن عباس وجمع من الصحابة وأنس، ففتح زرار القميص وأدخل يده مثل الوالد هكذا، مع رغم أن هذا كبير شاب ولكنه فعل هذا من باب نوع من الألفة وإشعار بأنه كالوالد لهم. هذه ينبغي أن يتخلق بها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، وطالب العلم الموفق يجمع الناس ويجمع يعني حوله طلاب العلم بنوع من الرفق والمحبة واللين والتواضع. نعم. قال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون وكأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت أو شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبان بن واسع وحماد بن سلمة، أحسنت، حماد عن ثابت غالبا هو ابن سلمة وثابت بن أسلم البناني. وما معنى أزهر اللون؟ أبيض مع شيء من الحمرة اليسير، وهو من أحسن الألوان، ليس بالأبيض الأمهق الذي يشبه الأبرص، لا ليس هذا البياض، البياض الذي مشرب بحمرة يسير هذا من أجمل البياض، كأن عرقه اللؤلؤ، يعني إذا عرق أو عرق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبرق ويلمع كأنه اللؤلؤ في جبينه صلى الله عليه وسلم أو في وجهه. إذا مشى تكفأ، لا يمشي مشيا عاديا هكذا، وإنما يمشي كأنه يتكفأ من صبب من شيء مرتفع وهو يمشي إلى شيء منخفض. فيه شيء من الإسراء، نعم، لكن ليس من السنة أن يأخذ كل منا هذه الطبيعة فالكل يمشي هكذا كل الناس، هذا شيء جبلي، يعني هذا من سنن الجبلية العادي العادات وليست من العبادات حتى نفعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لم يتقصد به الرسول صلى الله عليه وسلم التعبد بهذه الطريقة. ولكن التطيب والطيب والعطر والبخور هذا ثابت في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يفعله والصحابة يفعلونه، وكان يحث عليه صلى الله عليه وسلم، ويعني كذلك يثني على الطيب، فهذا أمر يعني مطلوب على أن لا يكون الطيب والتطيب إلا غبا، لذلك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطيب إلا غبا. وما معنى غبا؟ يعني متقطع يوم بعد يوم، يوم ويومين لا، هكذا يكون التطيب، لا يكون همه كلما خرج ودخل تطيب وتعطر، هذا أيضا مبالغة. ولذلك جاء في الحديث البذاذة من الإيمان، يعني البذاذة من الإيمان يعني عدم الترف الزائد، فالأمور تكون وسط، يكون الإنسان نظيفا طيب الرائحة لكن بدون مبالغة كذلك في مثل هذا الأمر. وسبحان الله إن أهل السنة وتجد في وجوههم نور، وتجد حتى أن رائحتهم فيها يعني إن لم يكن فيها طيب لكن لا تكون رائحة كريهة، وذلك بالتوحيد والسنة. وأهل البدع على العكس من ذلك، لذلك يقول الحسن رحمه الله يقول وإنهم وإن تقطقت بهم البراذين ومشت بهم البغلات وادهنوا في اليوم 100 مرة فإن ذل المعصية على وجوههم، فذل البدعة يظهر في وجوههم عياذا بالله، وهذا أمر ملموس. وتجد في كلما زاد الإنسان بدعة وبعدا عن السنة كلما وجدت ذلك في وجهه، حتى إنك لترى في وجوه أو في بعض وجوه هؤلاء كأنهم مسخوا، كأنه مسخ، وجهه وجه قرد، وجهه وجه خنزير عياذا بالله، كما أخبر بذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول ولقد رأينا هذا بأنفسنا ورآه غيرنا كثير، أن تجد فيهم المسخ. والرجل من أهل السنة يقول شيخ الإسلام تيمية الرجل من أهل السنة كلما كبر في السن وفي السنة كلما ازداد ضياء ونورا، ولو كان في الأصل الخلق أسود لكن سبحان الله ترى النور في وجهه. والرجل من أهل البدع على العكس من ذلك، يجد شاب جميل في صغره لكن كلما تأثر فيه البدعة ومر به الزمن كلما مسخ، ووجهه يزداد مسخا ويزداد يعني كآبة وسوءا، عاذنا الله إياكم من ذلك. فعلى كل حال التطيب مطلوب شرعا، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الضوابط. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم يعني ابن القاسم عن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق وجاءت أمي بقرورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرفك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. سليمان عن ثابت قولا واحدا هو ابن المغيرة، وثابت بن أسلم البناني، وهذا النوم من النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سليم، قلنا أن أم سليم يعني قالوا أنها محرم للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله قال ففيه الدخول على المحارم. يقول الإمام النووي في فوائد هذا الحديث: فيه الدخول على المحارم والنوم عندهن وفي بيوتهن. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت. وطبعا العرق كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد العرق، كثير العرق، لا سيما في البلاد الحارة في المدينة، وكذلك في القائلة في الظهيرة، يعني قبل الظهر القيلولة، لأنه قال عندها. فهذا كله، ونومه كذلك على قطعة أديم يعني من الجلد، وهذا يزداد يعني يخرج العرق أكثر. فهذه كلها كانت أسباب لشدة وكثرة عرقه، فكانت تأخذ هذا الماء العرق وتنشفه بخرقة ثم تعصره عصرا في القوارير. نعم أنا ما أذكر، لكن هذا ذكره العلماء، أنا ما أذكر من أي جهة. نعم الخيلولة، نعم القائلة والخيلولة لا تكون إلا قبل الظهر قبل الزوال. نعم، ولذلك يقول الصحابي أظن أنس: ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الجمعة. يعني يوم الجمعة فقط كانت قائلتهم وكان نومهم بعد الجمعة فقط. الحديث صحيح البخاري يقول: كنا لا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الجمعة. أخذ منه العلماء هذا الحديث، لعل ذكرناه نحن في موقيت الصلاة، أن صلاة الجمعة كانت قبل الزوال بمدة، لأنهم كانوا يقيلون بعد الجمعة، والقائلة لا تكون إلا قبل الزوال. واضح الكلام أو لا؟ يعني أن قيلولتهم كانت كما هو معلوم قبل الزوال، لكن يوم الجمعة بالذات كانوا يقيلون يعني بعد صلاة الجمعة وقبل الزوال. والعادة أنهم يقيلون ثم يذهبون للصلاة، صلاة الظهر في سائر الأيام. وأما الجمعة لا، الجمعة يصلون مبكر ثم بعد الجمعة تكون القيلولة، وهي طبعا قبل الزوال، لأن لا يطلق القيلولة إلا قبل الزوال. القيلولة تقصد قيلولة؟ اي نعم، هذه من السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، يعني 10 11 11 إلا ربع 11. اي نعم، نصف ساعة. انتم واخذين على قيلولة يعني لو تاخذ ساعتين ثلاثة متواصلة، هذه قيلولتكم. طيب لا تكون ظهرتكم وعصرتكم وكلها نوم ما شاء الله. الله يبارك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا؟ قالت عرقك أدوف به طيبي يعني أخلط. ووهيب بن خالد وأيوب بن أبي تميمة السختياني يعني وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. وأم سليم ما اسمها؟ الرميصاء بنت ملحان. وهذا من فقهها أنها كانت تبسط له نطعا الجلد حتى يجمع الماء العرق ما يذهب شيء منه. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. أبو أسامة حماد بن أسامة وهشام عن أبيه هشام بن عروة بن الزبير. إن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الوحي في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا لأنه يلقى عليه القول الثقيل جدا وهو الوحي. فكما جاء في الحديث الآخر وإن جبينه لا يتفصد عرقا. ففي الليلة الباردة شديدة البرد ومع ذلك كان يعرق صلى الله عليه وسلم لأنه كان يلقى من التنزيل شدة كما جاء في بعض الروايات يلقى من التنزيل شدة. وفي حديث يعلى بن أمية لما سأل عمر أن يريه كيف كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بمكة فنزل عليه الوحي فجاء عمر إلى يعلى وقال انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سجي بثوب فرفع الثوب لينظر إلى الوحي كيف يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينزل عليه الوحي فوجد له خنين صوت شديد جدا ويعرق ووجهه قد احمر من شدة الوحي إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا قول ثقيل جدا الوحي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل كل هذا لأجل طلب العلم ولأجل تبليغ الأمة. فالعلم الذي خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالسهل ولذلك لا ينبغي أن يعني يظن طالب علم أن العلم سيناله براحة الجسد كما قال يحيى بن أبي كثير فيما رواه مسلم عنه قال لا ينال العلم براحة الجسم لا ينال العلم براحة الجسم وإنما يحتاج إلى مشقة ويحتاج إلى تعب يحتاج إلى تضحية. ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يطلب العلم طيلة فترة حياته صلى الله عليه وسلم الدعوية وهو يطلب العلم إلى أن توفيه في آخر لحظة وهو يوحى إليه هذا كله طلب للعلم ومدارسة جبريل له القرآن وكل ذلك مراجعة ومدارسة وحفظ. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يعي بل كان يعني نهاه الله عن أن يتعجل بالقرآن لأنه كان يحرص على حفظه ويستعجل في ذلك من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم. ثم الذي يأتي بالهين يذهب كذلك بسهولة وأما الذي يأتي بصعوبة وبمشقة يذهب كذلك بمشقة. فلذلك من لعل من الحكم التي جعل يعني جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه وغطه غطة شديدة وضغط عليه ضغط شديد، ثم أرسله. لماذا كانت هذه؟ يعني لماذا هذا الضغط؟ بالعكس، المفروض أنه يعني يرفق به حتى يستمع وينتبه. كيف؟ نعم. ليش بلغ منه الجهل ثم أرسلني؟ نعم. أحسنت، هذا هو، ليجعل يعني تركيز شديد جدا للشيء الذي أصابه، فيصغي إليه بانتباه. وهكذا كان ينزل عليه، حتى إذا كان على دابته كان تبرك الدابة لا تتحمل الوحي من شدة الأمر، وكانت فخذه على فخذ من الصحابة، لا أذكر، ما أسامة بن زيد، كادت أن ترد من مكانها رجل أسامة بسبب هذا الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر جد شديد جدا كان يلقاه صلى الله عليه وسلم، ويتحمل هذا في سبيل الله، وهذا نوع من الجهاد، ولكن الله سبحانه وتعالى يرفع عباده بمثل هذا التحمل وهذه المشاق. يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكرك، هذا رفع في الدنيا ورفع في الآخرة، يعني هذا كله وكذلك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبالتحمل وتحمل الدعوة والمشاق وكلام الناس والفتنة في ذلك يرفعك الله سبحانه وتعالى، وليس يعني لا يذهب شيء مما احتسبته عند الله سبحانه وتعالى. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن بشر جميعا عن هشام حاء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيته، وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول. أبو أسامة حماد بن أسامة وهشام عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه، فسأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي على أنحاء وعلى أشكال مختلفة، فأحيانا يأتيني مثل أو في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. وصلصلة الجرس، صوت الجرس، يأتيه الوحي على نحو هذا يعني الشيء والصوت، ويشتد عليه جدا ليحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ثم يفصم عني وقد وعيته، وقد وعيته يعني حفظته، وهذا دليل من أدلة حفظ العلم ومن أدلة ضبط الرواة. في هذا الحديث من الفوائد أنه دليل لحفظ العلم وحفظ الكتاب والسنة، ودليل من أدلة ضبط الرواة، وهو شرط من شروط الحديث الصحيح الضبط. وفيه أن التشبيه من وجه لا يستلزم التشبيه من كل وجه، يعني شبه ذلك بصلصلة الجرس، والجرس معلوم أنه نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الجرس، لكن شبه ذلك من جزء من حيثية واحدة لا من كل الحيثيات. كذلك فيه تمثيل العلم، التمثيل في العلم لتقريب المعنى. وأحيانا يأتي الملك في صورة رجل، وهذا يدل على أن الملك يدل على أن فيه الإيمان بالملائكة، وفيه أن الملك يتمثل في صورة الرجال، وكان جبريل يتمثل في صورة دحية الكلبي. وهل في هذا دليل على جواز التمثيل؟ ها، هل فيه دليل على جواز التمثيل؟ التمثيليات والمسرحيات يجوز؟ هذا ليس فيه دليل، لماذا؟ هو كذلك، لكن لماذا؟ لماذا خاص بالملائكة؟ نعم يا إخواننا، الملائكة الله سبحانه وتعالى يرسلهم بأمور قد تكون لغيرهم غير جائزة وتكون لهم جائزة. نعم، فبالنسبة للملائكة يكون حكم، ولك أنت حكم آخر. فمثلا الصورة محرمة، لكن جاء جبريل بصورة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يؤخذ منها جواز تصوير النساء وعرضها على الرجال؟ لا. جاءوا بطاسة من ذهب ليغسلوا قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وشقوا صدره، هل يجوز استعمال أنية الذهب؟ لا، جاء النهي فيها. واضح أو لا؟ جاء الملك وقال أنا رجل فقير وكذا وكذا، ها، هذا كذب أو لا؟ لكنه يجوز للشارع أن يفعل هذا وأن يأمر، لأنه هو الذي أمره بالكذب فصار حلالا. هنا هذا الكذب أباح له الشارع هذا، لكن هل يبيح لنا؟ الأصل عندنا الكذب محرم. فلله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة بشيء، ويأمر الجن بشيء، يأمر الإنس بشيء، فكل له شرعته وله طريقته. فنحن ماذا أمرنا؟ أما أن نأخذ من فعل الملائكة شيء لنا لنبيح لأنفسنا، هذا ليس دليلا على هذا الأمر. واضح؟ فإذا لا يجوز التمثيل خلافا لمن استدل بها على جواز التمثيل. نعم. انتبه. ويفصم عني أو يفصم عني، كلاهما صحيح، بمعنى يعني يقلع عني. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه. عبد الأعلى بن عبد الأعلى وسعيد عن قتادة قولا واحدا، هو سعيد بن أبي عروبة وقتادة بن دعام السدوسي والحسن البصري. فإذا دلس يعني قتادة مدلس وقد عنعن هنا، ولكن لم ينفرد به، والحسن مدلس لكن تدليس عن الصحابة، أما عن التابعين فلا يعلم أن أحد وصفه بالتدليس عن التابعين. الذي أعلمه هذا. نعم. وفي هذا تحمل المشاق في طلب العلم، وفيه بيان صفة الوحي، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بحق ووحي في أمور الدين. وتربد يعني تغير لونه فيكون كلون الرماد الذي يعني كلكم تعرفونه، يعني يكون في شيء من التعب والإرهاق الشديد فيظهر هذا اللون، قبل أن يحمر الوجه يأخذ هذا اللون لا يكون صافيا أبيض. لعله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم، فلما أتلي عنه رفع رأسه، يعني إذا أجلي عنه يرفع رأسه. نعم.
باب في سدر النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور حدثنا وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم يعني عن ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه.
كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل الناصية ثم فرق بعد. ما معنى سدل وما معنى فرق؟ سدل يمكن أن يكون إلى الأمام أو الخلف، المهم أنه يجعله ليس فيه فرق، يجعله إما الخلف كله هكذا وإما يسدله هكذا، وإن كان هذا يعني هذه الصفة بعيدة أن يكون على هذا النحو على وجهه، فالظاهر أن السدل كله يكون إلى الخلف. وأما أهل الكتاب فكانوا يفرقون، كانوا بداية يسدلون، فلما فرقوا فرق المشركون رؤوسهم سدل النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لأهل الكتاب ثم بعد ذلك خالفهم. العلماء يقولون أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني أنه إما أنه كان بوحي من الله أنه إذا فعلوا شيئا افعله، وإما خاصة فيما لا يعلم أنه تبديل من شرعهم، وإما أنه يفعل ذلك مخالفة للمشركين، مخالفة المشركين لأنه أهل أوثان، وأما أهل الكتاب فهم أقرب فأحب أن يوافقهم على هذا. واستدل بعضهم بهذا الحديث على قاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، واستدل الآخرون الذين قالوا بعكس هذا استدلوا أيضا به، قال يعني لو كان شرعا لنا لتحتم اتباعه ولم يكن له يعني فيه خيار أنه يحب ولا يحب، ولكن الظاهر هو القول الأول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، وفيه كذلك مخالفة المشركين لأن أمرنا بأمرين مع المشركين، الأمر الأول ألا نتشبه بهم، والأمر الثاني أن نخالفهم. يعني ليس فقط ألا نتشبه بهم، لا، بل أمرنا بمخالفتهم، بمعنى أنهم لو فعلوا شيئا فعلناه. طيب، لو جاء رجل اليوم قال اللحية أمر بها الإسلام، ولكن أهل الكتاب أطلقوا لحاهم لأنه قال خالف المشركين، نحن خالفناهم في بداية الأمر، الآن هم لهم لحى وأطلقوا اللحى، فنخالفهم فنحلق لحانا مخالفة لهم. ما الجواب؟ ما هو غير صحيح الجواب. أيوة، هو يقول لك أنه أمرت بها مخالفة، طيب إذا خالفهم إذن الآن غير، يعني الحكم يدور ما التي هي وجودا وعدما، الآن انتفى عنهم، فإيش الجواب؟ ها؟ إيش؟ لا، خلي هذا كلام ما يحج هذا. ها؟ أحسنت أحسنت، هذا الجواب الصحيح. الجواب الصحيح أنهم الأصل إن هذه من سنن الفطرة، اللحية من سنن الفطرة. إبراهيم عليه السلام كانت من فطرة اللحية، فإذا هم خالفوا ذلك فيكون هم المخالفون للفطرة، وافقوا هم الذين وافقوا الفطرة، فنحن على الفطرة، فإذا فعلوا هم ذلك يكون هم المتشبهون بنا، لسنا نحن المتشبهين بهم. واضح ولا؟ فهم تشبهوا بنا في هذا، فنحن نبقى على الأصل، وافقوا أو خالفوا لا يضرنا هذا. نعم، يعني هذا معناه إيش؟ معنى يلزم من هذا الكلام ان والله لو امنوا بعيسى نكفر نحن بعيسى، ها؟ لو امنوا بابراهيم نكفر نحن بابراهيم، لانهم امنوا وكانوا يكفرون من قبل مثلا بنبي من انبياء بداود، فاذا نحن والان امنوا نحن نكفر بداود عليه السلام. لا، هذا هم وافقون في هذا، فلا يضرنا هذه الموافقة ولا هذه المخالفة. نعم، من سنن إذا كانت هناك مخالفة، نعم من السنة، إذا لم يكن هناك مخالفة هي من سنن العادة. لماذا فرقنا بين هذا وبين اللحية؟ هذا سؤال صحيح، ستسأل هذا السؤال. اجلس اجلس. طيب، وايش الاشكال في هذا؟ لا، أنا ضربنا مثال بس باللحية، لأنها شبهة موجودة، لأنها شبهة موجودة، خاصة فيها نص خالف المشركين. فيقول طيب المشركون الآن لهم لحى، فلا يضرنا هذا الأمر ولا يزيد من القضية شيء. نعم، سنن العادات ذكرنا يا إخوان أن سنن العادات منها ما هو مشروع في حقنا نفعله، ومنها ما لا يجب علينا ولا يستحب لنا أن نفعله. متى يستحب؟ من يعرف؟ صحيح، يعني إذا أمر بها ما ينطق عن الهوى، هذا لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، لا يقول إلا حق. فإذا أمر بها أو حث عليها بقوله فهذه من الدين ومن الشرع. ثم إذا فعلها وكانت هناك قرينة دلت على أنه فعلها تعبدا، كهذه القرينة مثلا في الفرق مخالفة أهل الكتاب، نحن نقول بها، نقول بها متى وجدت المخالفة فعلناها، ومتى لا توجد المخالفة لا نفعل، يعني لا يلزمنا هذا وليس من السنة أن نفعل. واضح ولا؟ لأنه عللها بمخالفتهم بدليل أنه غير وفرق على حسب الحال. تبقى الحالة الثالثة وهي ما إذا فعلها فقط وبدون قصد، وليس عندنا قرينة تدل على أنه قصدها ولا تعبد لله بها، فنحن هذه المسألة الجبلية إذا جاءت معك اتفاقا لا مانع من هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت معه اتفاقا، وأما إذا تقصدتها فتكون قد خالفت الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقصدها. واضح؟ نعم نعم. تقصير الثوب، لا خلينا واحد واحد، أي خلينا في شيء واحد واحد. نعم واحد واحد، خلينا في مثال 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 واحد واحد. أما المثال الأول، أي أما المثال الأول وهي مثال إيش؟ الفرق والسدل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم فعله وقصده للمخالفة، فمتى وجدت المخالفة نحن نفعل. نعم، فرق الشعر قلنا إذا كان فيه مخالفة المشركين، لو أنهم فرقوا نحن نسدل، لو سدلوا نحن نفرق، إذا كانت هذه السمة ظاهرة عندهم. وأما المثال الثاني في الثياب فيختلف، لأن الثياب فيه أقوال، فيها أقوال ظاهرة من النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على هذا، فنحن ليست هذه أفعال مجردة. وأما الإمامة فليس فيها فعل مجرد، ليس فيها قول، بل هي فعل مجرد فقط، فتصبح هذه من سنن العادات، على أن عادة المسلمين في الجملة تغطية الرأس، ينبغي أن تكون رؤوسهم مغطاة لا يحصرون رؤوسهم، لأن هذه عادة جاءتنا من الغرب، حصر الرؤوس هذه عادة من عادات الغرب، لذلك إذا حصروا نحن لا نحصر. فلو كنت في عقد دارهم وفي بلاد أوروبا وأنت وضعت على رأسك هذه قلنسوة، عرف هذا مسلم، تميزت عنهم، فالمسلم ينبغي أن يتميز. لكن إذا كنت بينهم حاسر الرأس لا سيما ولابسا للباسهم، يعني لا فرق بينك وبين غيرك، فتضيع كثير من الخير عليك، لأن هذا التغيير في الظاهر يؤثر على تغيير الباطن مع مرور الوقت والزمن. فأنت إذا خالفتهم حتى في الثياب وحتى في المظهر الخارجي ستخالفهم في الاعتقاد، وستخالفهم في الأسلوب وفي السلوك وفي كل شيء. ها؟ تكلمنا فيها طويلة سنن العادات من قبل. صلاة. صلاة. صحيح، هذا صحيح، لكن المهم أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدها، قصد فعلها تعبدا. أما الفعل العادي فلم يتعبدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، لذلك قال مثلا لبس الرسول صلى الله عليه وسلم القميص ولبس السراويل ولبس الإزار والرداء ونحو ذلك، ثم قال البس ما شئت وكل ما شئت والبس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة، فجعل الأمر ممكن ما لبس البرنس صلى الله عليه وسلم، البس البرنس أنت، ما تقول هذا خلاف السنة، انتبهت؟ لماذا؟ البس ما شئت بغير إسراف ولا مخيلة، يعني بغير إسراف في الثياب ولا خيلاء ولا تكبر، بالضوابط الشرعية، لا يكون فيها تشبه بالمشركين، لا يكون كذا، والبس بعد ذلك ما شئت من الثياب، هذا والله ثياب سوداني، هذا ثياب موريتاني، هذا ثياب مغربي، هذا ثياب كذا، هذا كله لا يضر، المهم أنك يعني وغير ملزم بشيء من هذا، المهم أنك بالضوابط الشرعية المعروف، فهذه كلها عادات. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يفتح أزرار قميص، هل يمشي الواحد هكذا ها في عرف الناس؟ لا، هذا ليس بصحيح في عرف الناس، هذا عيب. فهل نقول لا ما علينا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد هذا تعبدا، ما قصد هذا تعبدا، الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، كان يعني ما يحب الشيء هنا حر أو كذا، يعني عادته. فالأمر إليك، إذا شئت فعلت مع مراعاة العرف ومراعاة الضوابط الشرعية، وإن شئت لم تفعل، لكنك لا تتعبد لله بهذا، هذا المقصود. نعم، وكان يفعله ابن عمر كعادتي في بعض يعني تتبع الأفعال الجبلية، وهذا طبعا لم يفعله سائر الصحابة، وهذا مختص يعني ابن عمر انفرد عن سائر الصحابة مثل هذا، ومعاوية كذلك. نعم، أي نعم، هذا له أن يفعل، معاوية رضي الله عنه، وابن عمر أن يفعل، ليس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما هو عادته، محب لهذا الأمر، محب لهذا الأمر، فرأى أن هذه العادة موافقة لطبيعة عنده له هذا، أما نحن فلسنا مطالبين بهذا. وهذا ما يعني بسطه وبسط القول فيه شيخ الإسلام تيمية في أكثر موضع من كتبه، وأصل له تأصيلا عظيما. نعم، هو العجيب هنا، العجيب أن كثير فعلا من الناس يتركون واجبات شرعية وأمور عظيمة جدا من أصل قضايا التوحيد والسنة وأمور عظيمة وعظيمة من الدين، وتجد يتشبث بهذه سنة العادة التي لم يؤمر حتى بها، مجرد أمر نبوي أو حث، لم يحثه الإسلام ولا لم يحثه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم.
قال: باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان أحسن الناس وجها، وأنه كان أحسن الناس وجها. قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم.
شعبة الحجاج وأبو إسحاق السبيعي عمر عبد الله بن عبيد، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، يعني ايش مربوعا؟ ها ها ليس بالطويل ولا بالقصير، وسط بعيد ما بين المنكبين، عظيم ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. الجمة الشعر إذا بلغ الأذنين ونزل إلى المنكبين هذه تسمى جمة، فجمته كانت إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، والحلة تطلق على كل ثوبين يعني رداء وإزار قميص وسراويل، سراويل ورداء كل ثوبين يلبسهما تسمى حلة، والحلة الحمراء يقول ابن القيم رحمه الله ليست حمراء خالصة، وإنما هي يعني برود يمنية كانت بيضاء وفيها بعض الخطوط الحمراء فأطلق عليها هذا الوصف، فالله أعلم، لا سيما مع نهيه عن المزعفر صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أن هذا الكلام هو كلام محقق دقيق في معرفة الأمور. هل نفس الشيء يقال هل من السنة إطالة الشعر على هذا النحو؟ هذا أمر على حسب عادة الناس، إذا كان عندهم إطالة للشعر لا مانع، بشرطه طبعا، وما هو مثل اليوم يطول شعره ويحط له ما أدري إيش ويلون وهو ماشي، لا، هذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هديه ويقول سنة، لا، كان من هدي صلى الله عليه وسلم أن يلبس العمامة على هذا الشعر الطويل، فعلى كل حال ليس من الدين، بل قد يكون محرما هذه الإطالة. متى؟ لا، هو ما هو تشبه، قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، إذا تقرب به بإطالته على أنه عبادة، وفي حالة
صار اللباس شهرة،
إذا كان شهرة اشتهر به بين الناس يمشي بشعر طويل وهو متميز دون سائر الناس، في حالة أخرى ثالثة إذا ظن به، لا، بس ما هو التحليق، إذا ظن به يعني السوء كأن يظنه متشبه بالنساء ونحو ذلك مما يعني تختلف فيه الأعراف الناس، أيضا ينبغي ألا يفعل، ينبغي ألا يفعل، فإن أراد بهذه مع الاحتراز من هذه المحاذير لا مانع من هذا، لا على أنه سنة، لكن لا يحب أن يشغل نفسه أو يحب أن يكون جميلا بشعره، لا مانع لزوجته لأهله يكون يتجمل لهم يحبون هذا الشعر، هو شأنه، الأمر إليه، لكن لا يفعل هذا على أنه سنة مسنونة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم للناس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت على حال حتى في الشعر، وإنما كانت له لمة وكانت له جمة وكانت له وفرة، وكان يحلق أحيانا شعره، من
الصوفية
أصحاب الشيش ولا شاهد، طيب، على كل حال هذا من تمام خبلهم وخبل عقولهم. نعم، يطولون شعور ليش؟
يعني كان من
ايه لا لا هو لا لا يعني أنا أشوف هذا بعيد لأنه أي واحد عنده شعر ينشغل به لابد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينشغل عنه كان يفلى وكان يغسل له وكان يعني يكرمه ويهتم به ما كان ينشغل عنه يشعثه ويتركه بحال رديئة لا والشعر إذا كثر لا سيما في بلاد الحارة وترك يعني بدون ما يصرح ولا شيء تشوف الأشياء لعبت فيه لعب يعني نعم فأنا أتصور أن هذا غير صحيح يعني الله أعلم إيه هذا هو هو يعني الشعر يشغل لك تشوف المرأة تهتم بشعرها يأخذ منها ساعة أو ساعتين في اليوم ضفائر وزينة وطيب ودهن أشياء أي نعم أما إلا حالق رأسه ولا الأصلع مثلنا هذا مريح نفسه الله إيه نعم
بابط قال حدثنا قال حدثنا عمرو الناقد وابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن البراء قال ما رايت من دين ذمه احسن في حله حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره يضرب منكبين بعيد ما بين المنكبين ليس بالطويل ولا بالقصير قال أبو كريب له شعر
عمرو الناقد عمرو محمد بن كير أبو كريب محمد
بن العلاء
بن العلاء ووكيع بن جراح وسفيان
الثوري
عن أبي إسحاق
السبيعي
وأبو إسحاق إن كان مدلسا لكنه وعنعن لكنه من رواية سفيان وفي الحديث السابق هو من رواية شعبة عنه وقد صرح بالسماع فلا إشكال في هذا وهذا كل هذه الأحاديث تدل على أهمية يعني أو اهتمام الإسلام بالجمال اهتمام الإسلام بالجمال ففي الجملة يكون الإنسان جميلا يهتم بمظهره كما يهتم بمخبره يهتم في طهارة قلبه ويهتم طهارة جسده فالنظافة شيء مطلوب والجمال شيء مطلوب شرعا فليس فيه في ذلك شيء من يعني لا يقال هذا انشغال بالدنيا أو انشغال بالشكليات أو نحو ذلك هذا كله مطلوب نعم والعجيب أنك إذا أمرت بعض الناس باللحية قال يا أخي لا تهتم بالشكليات والمظاهر وتجد يهتم بستين شكلية من شكليات إن صح التعبير ها ويأتي بالزينة والعطر والطيب والدهن والكريمات والأشياء العجيبة ليهتم بمظهره والثياب الغالية النفيسة الكذا طيب أليس هذا المظهر الشرعي أمر الله به لكن الشيطان سبحان الله كيف يلعب على الناس ليصدهم عن سبيل الله نعم
قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل الذهب ولا بالقصير
إبراهيم يوسف
بن أبي إسحاق السبيعي.
ابن أبي إسحاق إبراهيم يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي. إسحاق بن أبي إسحاق.
رواه الجماعة إلى النسائي.
أحسن كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا وأحسنه خلقا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. ما في أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من وطئ الحصى صلى الله عليه وسلم. فليس بالطويل الذاهب طويل جدا، وليس بالقصير، وإنما كان يهتم صلى الله عليه وسلم بالجمال، كان جميلا. نعم.
قال باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان شعرا رجيلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه.
قتادة عند عام السدوسي سأل أنسا كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان شعرا رجلا. يعني إيش رجلا؟ يعني مرجلا، يعني مصرحا، كان مشط الشعر ليس بأشعث، وكذلك شعره ليس بالجعد الشديد الالتواء، وليس هو بالسبط الذي يعني الناعم اللين جدا، وكان شعره بين أذنيه وعاتقه، يعني أحيانا يكون إلى منتصف الأذنين، وأحيانا ينزل إلى الشحم، وأحيانا ينزل إلى ما بين الأذن إلى المنكب، وأحيانا يضرب منكبيه. كل هذه أحاديث وردت وصحت في صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حبان بن هلال حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه
وعبد الصمد
عبد
الوارث بن سعيد وهمام بن يحيى قولا واحدا عن قتادة.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه.
هو أنس يصف وصفين، يضرب شعره من كبيه وإلى أنصاف أذنيه، فهذه حالة وهذه حال. الشعر لا يبقى على حال، خاصة إذا حلقه مثلا في نصف، يطول الشعر إلى هذا الحد، ثم بعد مدة يطول إلى حد آخر. وأبو كريب محمد بن علاء وإسماعيل بن علية حق بن علية هنا تكتب بالألف، لماذا؟ لأن علية أمه وهو إسماعيل بن إبراهيم، وحميد بن أبي حميد الطويل عن أنس، وحميد مدلس، ولكن أحاديث التي رواها عن أنس إنما أخذها
عن ثابت،
عن ثابت بن أسلم البناني، فهي صحيحة، عرفت الواسطة حتى لو دلس. وبهذا القدر نكتفي، صلى الله عليه وسلم.
الله عليك شيخ، بعض الأسئلة.
تفضل.
يقول هل تجوز للمرأة أن تلون شعرها؟ وإذا كان يجوز فأي ألوان؟ أسود، أصفر، أحمر؟
تلون المرأة ما شاءت من ألوان في شعرها بشرطين اثنين. الشرط الأول ألا تتشبه بالكافرات والفاسقات والفاجرات في طريقة التلوين، والأمر الثاني ألا يكون بالسواد.
أحسن الله إليكم. السؤال الآخر يقول
نعم ألا يكون بالسواد، بالأسود، لا يكون أسود.
يقول
تلون بأي لون غير الأسود. ما في مانع، ما في مانع، لكن ينصح يعني أن تتجنب هذه الأشياء الكيماوية لأنها تضر من هذا الباب، لكن ليس من باب شرعي هي وشأنها. المهم تتجنب السواد والتشبه. نعم، لا في طريقة تلوين الشعر اللون ما في تشبه. لا لا يعني مثلا الكافرات بنو الأصفر يعني صفر الشعر، نقول لا نأتي بلون أصفر لأن النساء الكافرات أكثرهن شعرهن أصفر. لا، هذا تقصد؟ لا، هذا أي لون تستعمله الكافرة وغير الكافرة، لكن طريقة التلوين هي التي تدخل في المسألة، لأنها فيها كما يقال الموضة، ويدخل فيها تحري التشبه بلون بطريقة معينة معروفة عندهم. فهذا هو الإشكال.
أحسن الله إليك.
لا أسود، لا، حتى لو شعرها القديم أسود تجعله لا تصبغه بالسواد، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السواد.
يقول أحسن الله إليكم: نرى اليوم أن وضع الكريم خاص بالشعر هو من عادة الشباب الفسقة في بلادي، وأنا أحيانا أضع ثم أجد نفسي مع هؤلاء على نمط واحد، فهل مخالفتهم في هذه الحال أمر شرعي؟ وهل استمراري على وضع الكريم من التشبه بهم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لما حث على شجر الزيتون وقال إنها شجرة مباركة فكلوا منها وادهنوا بها، فمثل هذا ومن كان له شعر فليكرمه، فإكرام الشعر ووضع الكريمات ووضع بعض الدهون والزيوت في الشعر لا مانع من هذا، هذا مما لا يكون فيه تشبه. التشبه في الطريقة، في طريقة الشعر، هو مثلا هو يدهنه بهذا الدهن ثم يمشي به في الطريق على نحو ما، هذا أنت لا تفعل هذا، وإنما أصل الصبغ مثل استعمال الكافر أو استعمال الماء لغسل الشعر، أنت لا تستعمله، هذا أمر عادي.
أحسن الله إليكم. السؤال الآخر يقول: كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال وبين قوله البذادة من الإيمان؟
هو أظن يعني إذا كان الإخوة المستمعين انتبهوا لكلامي يفهم من كلام المقصود. المقصود هو في حديث نهى عن الترجل إلا غبة ونهى عن التطيب إلا غبة، يعني بمعنى ألا يكون شغلك الشاغل هذا، فكونك تصرح الشعر هذا مطلوب، تدهن شعرك مطلوب، تطيب مطلوب، لكن لا يكون ذلك بصفة مستمرة ماسك المراية وشغال. هذا طبعا ليس هذا من البذالة في شيء، وليس هذا من، بل هذا كله طرف زائد وانشغال زائد بأمر، لكن لو فعل ذلك مع شيء من الاعتدال هذا يكون جميلا وغير منشغلا به، هذا هو الجمع.
صلى الله عليكم. يقول: ما هو حد التشقير؟
والله تشقير الشعر أو تلوينه باللون الأصفر الذي أعلمه أنه جائز، بشرط أن لا يكون فيه تشبه، إذا كان فيه تشبه هذه المسألة منتهية.
هذا السؤال الأخير يقول: فضيلة الشيخ، نرجو ذكر أوصاف النبي أو الحالات باختصار، جزاك الله خير.
أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ستأتي إن شاء الله، ستأتي أنه كان ضليع الفم وأنه كان أشكل العين ونحو ذلك، كل هذا يأتي إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير.